دار الحديث المصرية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 58 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الغسل، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال للحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، كان نصلا أكثر منك شعرا. وهذا الباب قد ترجم له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. يريد بذلك بيان أن هذا من السنة، الإفاضة على الرأس عند الغسل يعني. وذكر في ذلك حديث أبي نعيم، وأبو نعيم هذا الفضل بن دكين أحد الأئمة الأثبات المشاهير، ذكرناهم قبل ذلك مرارا. وقال حدثنا زهير، وزهير هذا زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي أحد الأئمة الأثبات كذلك. قال عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي أحد الأئمة المشاهير كذلك، ذكرناه مرارا، عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال ابن عبد ود السبيعي الهمداني الكوفي أحد الأئمة المشاهير، ذكرناه مرارا. قال حدثني سليمان ابن سرد، وسليمان ابن سرد هذا أحد الصحابة، هذا صحابي وهو يروي عن جبير بن مطعم، هو صحابي كذلك، فهذا الحديث من أحاديث الأقران، هذا من أحاديث الأقران، لأن سليمان بن سرد كما قلنا صحابي من أفاضل الصحابة، وكذلك أبوه هو الآخر، وجبير بن مطعم كذلك أيضا شيخ، هؤلاء كلهم صحابة. ففي هذا رواية الأقران، يعني رواية الراوي عن قرينة، فلما كان سليمان بن سرد صحابيا وكان جبير بن مطعم صحابيا كان هذا من رواية الأقران، إن الطبيعي اللي كان يروي عن الصحابي تابعي تلميذ يعني، لكن هذا قرين له، فكلاهما صحابة. وهذا يقع كثيرا في الأحاديث في جميع الطبقات، طبقة الصحابة يقع فيها مثل هذا، وطبقة التابعين وهكذا، وأهلما جرى يعني. وسليمان بن سرد هنا يروي عن جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد المطلب أبي محمد، وقيل أبو عدي، وقيل أبو سعيد أحد الصحابة أيضا المشاهير. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. طبعا السياق كأن فيه كلاما محذوفا، يعني أول الكلام كده، أما أنا أما دي للتقسيم، فين القسم الثاني؟ يعني أكيد في حد اتكلم قبل كده قال أنا أفعل كذا، فنسأل قال أما أنا فأفعل على خلاف ذلك، لازم يكون في حد اتكلم قبل كده وقال كلاما على خلاف الكلام المذكور الآن من كلامه صلى الله عليه وسلم، حتى يكون السياق سياقا منضبطا يعني. وهذا بالفعل ما ذكره أبو نعيم في المستخرج في تمام هذا الحديث، فإنه قد رواه في مستخرجه من هذا الوجه، وأوله عندهم ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، وعند مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي قال تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، وطبعا أكيد لم يذكر ذكر شيئا خلاف الثلاث حتى يصح الاستدراك بغير هذا يعني. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وطبعا كما قلنا ظاهر السياق إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يفيض إلا ثلاثا. قال وأشار بيديه كلتيهما، أشار بذلك يعني يبين كيف كان يفيض على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، وهذا الحديث الثاني في هذا الباب، ويرويه البخاري من طريق محمد بن بشار البندار أحد الحفاظ المشاهير، وهو كثير الرواية عن هو طبعا من مشاهير شيوخ البخاري، البخاري يروي عنه كثيرا وكذلك مسلم وغيرهم بقية الأئمة، وهو هنا يروي عن شيخه الذي يروي عنه كثيرا أيضا غندر، وغندر هذا محمد بن جعفر ربيب شعبة، كان شعبة زوج أمه، ولهذا غندر من أثبت الناس في شعبة وأكثرهم رواية عنه وأصحهم عنه رواية يعني. وهو هنا ذكر بلقبه، وهذا اللقب غندر كما ذكرنا مرارا قبل هذا الغندر المشاغب لقبه به ابن جريج. جريج كان يعني من شأنه هذا، من شأنه أن يلقب طلابه عند الحاجة، فهو لما جلس ابن جريج مرة يحدث فكان غندر محمد بن جعفر ينازعه كثيرا، يرد عليه ويعني يسأله كده كثير وعمال يناغشه يعني، فقال له لما ضجر منه اسكت يا غندر، اسكت أيها المشاغب، وغندر دي مشاغب بلغة الحجاز، ابن جريج حجازي، فقال اسكت يا غندر، فأصبحت له لقبا بقى، خلاص بقى كل الناس تعرفه بغندر، حتى بقى غندر أشهر من اسمه كمان، بل صار كل من يسمى بمحمد بن جعفر يلقب نفسه بغندر تشبها بغندر الإمام الكبير محمد بن جعفر غندر تلميذ شعبة أحد الأئمة الأثبات الكبار يعني من أهل الضبط والإتقان. قال حدثنا شعبة، وشعبة أحد الأئمة الأثبات الأكابر ذكرناه مرارا أحد أمراء المؤمنين في الحديث من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار كما يقال يعني، وكان مع حفظه وعلمه وفهمه وتدقيقه وذبه عن السنة وبحثه في الرجال وتنقيبه عنهم كان مع ذلك عابدا ورعا زاهدا كذلك في الدرجة العليا من كل هذا رحمة الله عليه ورضاه. شعبة هنا بيروي عن مخول ابن راشد النهدي مولاهم أبو راشد ابن أبي مجارد الكوفي، واختلف في ضبط اسم مخول، فقيل مخول كما نطقتها الآن وعليه أكثر الناس، وقيل على وزن محمد مخول، قيل مخول ابن راشد وقيل مخول ابن راشد، والضبطان صحيحان يعني، وإن كان الأول هو الأكثر المشتهر الذي عليه عامة أهل الضبط من الحفاظ. عن محمد بن علي، وهذا محمد ابن علي هذا أبو جعفر الباقر، هذا أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه وصلى وسلم على جده صلوات الله وسلامه عليه، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب كذلك، فهو يعني نسيب شريف من الناحيتين رضي الله عنه ورحمه. وأبو جعفر الباقر هنا اللي هو محمد بن علي بيروي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يا ابن عبد الله بن حرام أحد الصحابة المشاهير ذكرناه قبل هذا مرارا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا بنفس المعنى الذي في الحديث السابق. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى ساق الحديث الثالث والأخير في هذا الباب وهو حديث أبي نعيم كذلك، وقد ذكرناه قبل قليل، أبو نعيم الفضل بن دكين عن معمر ابن يحيى ابن سام. ومعمر كذلك هذا اختلف في ضبطه على وجهين، قيل معمر كما نطقها الآن بفتح فسكون ففتح معمر ابن يحيى بن سام، وقيل أيضا على وزن محمد معمر. وفي فيها في طبعا مسألة الضبط في الأسماء هذه مسألة سماعية نقل، يعني ليس يدخل فيها قياس ولا سباق ولا لحاق ولا شيء، ضبط الأسماء ليس له قاعدة، بل حيثما سمعت حيثما ينطق بها أهلها. ده واحد اسمه أحمد والتاني اسمه أجمد، في واحد اسمه أجمد وفي واحد اسمه أحمر، كلها شبه بعض في الكتابة، أحمد وأحمر وأجمد لما تكتب كلها تكتب بنفس الرسم تقريبا، لكن الذي يعني يميز هذا من ذاك وضبط أهل الصنعة، والواقع الحقيقة أنه هو كان اسمه إيه، تمام. فهو هنا أيضا كذلك معمر ولا معمر، في أسماء معمر وفي معمر، والحاكم في ذلك ضبط الأئمة والواقع الحالي اللي هو أصلا الراجل كانوا بيسموه إيه، وممكن يكون بيسموه بالاثنين، بعض الناس ممكن تجد يمشي كده وكده يعني منطق هكذا وهكذا، وهذه مسألة يعني الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى. ومعمر بن يحيى بن سام هذا أحيانا كان هو طبعا أحد الثقات يعني، وابن معين يقول عنه ثقة، وأحيانا كان ينسب إلى جد فيقال معمر بن سام، وهو نفسه معمر بن يحيى ابن سام. ومهم جدا أن يعرف طالب العلم مثل هذه النكات العلمية حتى لا يقع في اللبس والغلط، وحتى لا يعني يتيه، فإنه إذا لم يكن يعلم أن معمر بن سام هو معمر بن يحيى بن سام قد لا يصل لترجمته، وقد يعني يحسبه اثنين وهو شخص واحد، وده مما يقع فيه كما يقولون أوهام الجمع والتفريق، أوهام الجمع والتفريق، أن الشخص يظن أن الراويين راو واحد، فكده هو وهم في إيه، هما اثنين فجمعهما وهما اثنان، تمام، جمعهما فجعلهما راويا واحدا وهما في الواقع اثنان، أو العكس يكون هو راو واحد لكن ذكر مرة كما ذكرنا محمد معمر بن سام ومرة معمر بن يحيى بن سام فيظنهما اثنين وهما واحد، تمام، أو العكس إن هما يكونوا اثنين فعلا هو يحسبهم واحد، أو يكون واحد هو يحسبه اثنين، يحسبوا ان هما اثنين زي ما قلنا هنا كده، ويقع هذا وذاك يعني لبعض العلماء، حتى ان الامام الخطيب البغدادي الف في هذا كتابه الشهير يعني موضح اوهام الجمع والتفريق، ويقع للناس بسبب تشابه الاسماء وكثرتها كثره شديده، اسماء الرواه كثيره جدا ومتشابهه بهذه الصوره، والف العلماء في هذا في ضبطها كتبا كثيره يعني يضيق الوقت عن ذكرها الان. صاحبنا هنا معمر أو معمر كما قلنا ابن يحيى بن سام يصح في هذا وذاك، قال حدثني أبو جعفر، وأبو جعفر هو أبو جعفر الباقر الذي ذكر قبل قليل في الحديث السابق، وأبو جعفر هنا بيروي عن جابر بن عبد الله الصحابي كذلك، لكن جابر قص عليه قصة اللي هي سبب هذا الحديث يعني سبب سياقته للحديث، وفي فرق طبعا عند العلماء بين سبب سياق الحديث وسبب ورود الحديث، في سبب ورود وفي سبب أو يسموها قصة سياق الحديث. سبب الورود هو السبب الذي من أجله ورد الحديث وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشبه عند أهل التفسير سبب النزول، سبب النزول في القرآن هو السبب الذي وقع فعلى إثره نزلت الآية، حصل كذا وكذا، جاءت امرأة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى سورة المجادلة أو المجادلة الاثنين صح، فالقصة دي هي سبب نزول الآية، لأنها نزلت على سبب، وطبعا كما هو معلوم القرآن بعضه نزل على سبب وبعضه وهو الأكثر نزل بلا سبب ابتداء هداية على سبيل الابتداء، وكذلك السنة بعضها قليل منها جاء بسبب حصل موقف معين فعلى أثره أو إثره النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، وأحيانا كثيرا يقول الحديث ابتداء من باب التعليم والهداية للخلق، ففي كده وفي كده، فأسباب الورود في الحديث تشبه أسباب النزول عند أهل القرآن وعند أهل التفسير، إن هي السبب الذي نزل على أثره النص أو نزل على أثره القرآن أو خلع على سببه على أثره الحديث يعني، ده سبب الورود وسبب النزول. لكن قصة السياق أو سبب السياق ده بيكون الراوي أصلا سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد لما يجي هو بقى يسوقه بعد ذلك ويحدث به تلاميذه، يكون هناك موقف يدعوه لذكر الحديث. بس قصة السياق تقع بعد العهد النبوي، ملهاش علاقة بورود الحديث. الحديث ورد ومحفوظ في الصدور والصحابة عارفينه والرواة عارفينه، لكن الراوي أحيانا يحتاج أن هو يذكر الحديث هذا عند وقوع حادثة معينة فتستفزه لذكر الحديث وتحثه على ذلك. فلا سبب السياق، هو بيسوق فقط، لكن الحديث لم يرد بسبب هذه القصة، دي قصة لاحقة وقعت بعد ذكر الحديث. لكن سبب الورود بتكون قصة سابقة للحديث فيقع على أثرها ذكر الحديث. فاللي هنا اللي ذكره هنا جابر بن عبد الله دي سبب، أو دي قصة ورود، أو قصة سياق، أو سميها سبب سياق الحديث في هذه الرواية. أبو جعفر الباقر بيقول قال لي جابر بن عبد الله: وأتاني ابن عمك، يحكي له أن جاءه الحسن بن محمد ابن الحنفية. والحسن بن محمد الحنفية هو في الحقيقة ابن عم والد أبو جعفر الباقر، هو يعني في مقام عمه، هو مش ابن عمه ولا حاجة، هو ابن عم والده علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه عن أبائه، هو ابن عم زين العابدين وليس ابن عم أبو جعفر ولده، وإنما هذا على سبيل التجوز، يعني إن هو يقول له ابن عمك على سبيل التجوز ويكون قصده به إن هو عمه، يعني عايز يقول له قريبك يعني من عمومتك من هذه الجهة. وهذا يقع فيه تجوز في كلام العرب كثيرا، يعني يقول له مرة يا أخي ويا ابن أخي، هو نفس الشخص يقول له يا عم ويا أخي، بيتجوزون في مثل هذا فيطلقون هذا على ذاك، والأمر عندهم واسع، ما كانش بدققوا في الحكاية العلاقات الدقيقة دي يعني تمشي. فقال له: جاء وأتاني ابن عمك، يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية. الحنفية هذه هي زوج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج بهذه المرأة الحنفية وأنجبت له محمد ابن الحنفية، عشان كده بسموه ابن الحنفية تمييزا له عن أبناء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ورحمها، وصلى وسلم وبارك على أبيها. فيقول: جاءني ابن عمك، يقصد يعني الحسن بن محمد بن الحنفية، فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت لهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف من ماء ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر، شعر كبير يعني ما يكفنيش هذا القدر من الماء، قليل ما يكفي. فقلت لهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. ما لم يقل له، لم تأتي باعتراض سائغ، يعني نفسه كان شعره أكثر من شعرك وأعظم، ومع هذا كان يكفيه هذا، يعني أنت يقول له دبر نفسك وحاول، ما فيش مشكلة، ليس هذا بمانع لك من الاقتداء في ذلك ما دام يسعك هذا. وطبعا الحسن اللي هو نفسه هذا